بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا كتابي المبارك، وهو المنتقى لابن الجارودي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد. المنتقى، كتاب المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام أبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري رحمه الله تعالى. كتاب فرض الصلوات، كتاب فرض الصلوات الخمس وأبحاثها، ما جاء في العيدين. قال حدثنا علي بن خشرم.
لا، احنا باب الوتر، باب 47.
باب الوتر. قال حدثنا ابن المقرئ ومحمود بن آدم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة. زاد محمود: توتر لك ما مضى. قال حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن أبي يعقوب.
دليل على أن الوتر يكون بركعة يجزئ فيه الركعة، وأن صلاة الليل مثنى مثنى، فلا يصلي الإنسان أربعة متصلة، بل يصلي ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم. فالنبي قال: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني تسلم ركعتين، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة. نعم.
قال حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن أبي يعفور عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهى وتره إلى السحر. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله.
على أن الليل كله محل للوتر بعد العشاء، فبعد صلاة العشاء إلى الفجر هذا محل للوتر، فسواء أوترت من أوله من أوسطه من آخره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وتره إلى السحر فكان يحافظ على ذلك. نعم، مع جواز أن يقع الوتر في أول الليل، خصوصا لمن لم يكن ضابطا للقيام في آخر الليل وأن أنام على وتر. نعم.
قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف منكم ألا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أوله وليرقد، ومن طمع منكم أن يستيقظ من آخر الليل فليوتر من آخره، فإن صلاة آخر الليل محظورة فذلك أفضل.
دل هذا على أن السنة الوتر في آخر الليل، هذا السنة والأفضل أن يكون الوتر في آخر الليل، لكن لو أوتر في أوله جاز ذلك. نعم.
باب الصلاة على الراحلة. قال حدثنا بحر بن نصر عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن
يزيد
عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.
نعم، فدل هذا على أن الوتر على الراحلة هذا جائز، وأما صلاة الفريضة فلا بد من النزول من على الراحلة وصلاة الفريضة على الأرض، إلا إذا عجز عن النزول على الأرض كان يكون في وسيلة مواصلات، يركب وسيلة مواصلات ويعجز أن ينزل في الوقت، أو في ما إذا كان مسافرا في الوقت الذي يجمع الصلاة مع الصلاة، فحينئذ يصلي في الطائرة، يصلي في الأتوبيس، يصلي في القطار. فدل هذا أيضا ودل هذا أيضا على أن الوتر ليس واجبا، إذ لو كان فرضا لوجب النزول على الراحلة عن الراحلة حال صلاة الوتر، فأخذ الوتر هنا حكم النافلة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة النافلة. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة أبو شيبة قال حدثنا ابن أبي عبيدة قال حدثنا أبي عن الأعمش عن طلحة اليامي عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس 3 مرات.
نعم، فدل هذا على ما يقرأ في صلاة الوتر. في الركعة الأولى يقرأ سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة يقول هو الله أحد. فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس 3 مرات، وجاء في بعض الروايات أنه يرفع صوته بالثالثة. نعم.
باب قنوت الوتر. قال: حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الجحوراء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. قال: حدثنا محمد بن علي بن زيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه هذه الكلمات ليقول في قنوت الوتر. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج حدثني سليمان بن موسى قال حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. إذا كان الفجر فقد ذهبت صلاة الليل والوتر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل الفجر. قال: حدثنا محمد قال حدثنا حجاج.
هذا الحديث الماضي في القنوت على مشروعية القنوت في الوتر ده حديث الحسن، ولكن الأمة اختلفت هل يكون هذا في سائر السنة أو يكون في رمضان أو في نصف الأخير من رمضان. كل ذلك فعله الصحابة، فالأمر في ذلك واسع. وأما الحديث الثاني ففيه أن الوتر يكون آخر صلاة الليل، هذه السنة، أن الإنسان لو تنفل بالليل وصلى الليل فليجعل الوتر في آخره. لكن ما حكم من أوتر في أول ليل ثم نام ثم استيقظ وأراد أن يصلي؟ الجواب: يجوز له ذلك، يجوز له أن يصلي بعد الوتر، فالنبي ما نهى عن الصلاة بعد الوتر، وإنما أمر أن يكون آخر الصلاة وترا. فلو صلى بعد الوتر فلا يعيد الوتر مرة ثانية، بل يكتفي بالوتر الأول. نعم نعم. ينام إيه؟ آه، لو كان هيجعل الوتر في الآخر ما في إشكال. لا، الأفضل أن يجعل الوتر في آخر الليل إذا كان يثق أن يقوم في آخر الليل، أما إذا كان لا يثق قدم الوتر. نعم.
قال: حدثنا محمد قال حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا قبل الصبح، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم. قال ابن يحيى: يأتيهما حجاج نسقا واحدا. باب في ركعات السنة. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. قال: وحدثتني حفصة وكانت ساعة لا يدخل عليه وكان ساعة لا يدخل عليه فيها أحد.
ساعة كانت ساعة لا يدخل عليه، على أساس أن كانت تامة.
وكانت ساعة لا يدخل عليه فيها أحد، أنه كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي بالصلاة. قال أيوب: أراه خفيفتين وركعتين بعد الجمعة في بيته. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وزياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد.
مجموع حديث ابن عمر، من حديث ابن عمر أن السنن الرواتب كم؟ ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، هذه أربعة، ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء هذه أربعة أخرى، هذه ثمان ركعات، وركعتان قبل الصبح هذه عشر ركعات. فحديث ابن عمر ورد فيه العشر ركعات، فإذا كانت الجمعة صلى ركعتين وكل ذلك في بيته. حديث ابن عمر. نعم.
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم وزياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع، فقالت كان يصلي قبل الظهر أربعا في بيتي ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء.
فهذا فيه زيادة، زيادة ركعتين قبل الظهر على ركعتين ابن عمر، كان النبي يصلي أربعا قبل الظهر. نعم.
عن يعلى بن عطاء عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر.
لذلك حديث من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعده، لكن حديث عائشة أنه صلى ركعتين بعده. إذن الظهر ورد فيه ثلاث سنن، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، أربع قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، أربع قبل وأربع بعد. المتفق عليه أن المؤكد ركعتان قبل وركعتان بعد، ومن أهل العلم من زاد على المؤكد ركعتين قبل الظهر فيكون الظهر سنة مؤكدة، أربع قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، فإما ست وإما أربع، والرجح أنها ست، أربع قبلها وركعتان بعدها. نعم. فيكون المجموع 12 ركعة في اليوم، هذا المؤكد بزيادة ركعتين قبل الظهر. نعم.
قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.
نعم، صلاة الليل مثنى مثنى، هذا ورد حديث ابن عمر الصحيح. صلاة الليل والنهار فيه كلام عند أهل العلم بزيادة النهار، لكن من جهة الحكم فصحيح، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا متصلة لا ليلا ولا نهارا، وعليه بواب البخاري رحمه الله تعالى. فإذا من صلى نافلة بالنهار سلم من ركعتين، إذا صلى أربعا في الظهر سنة الظهر سلم من ركعتين، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل نافلة صلى أربعا متصلة لا بالليل ولا بالنهار، فمن جهة الحكم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال وفيما قرأت على ابن نافع قال وحدثني مطرف عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ الضجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين.
نعم، هذا الأكمل والأفضل لمن يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يطيل فيها أن يصلي 11 ركعة، يصلي 11 ركعة، لكن لو كان يخفف أو كذا وأراد أن يزيد في ذلك فلا بأس. فقد جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى 13 ركعة من حديث ابن عباس وحديث زيد بن خالد، وأيضا حديث ابن عمر لم يحدث فيه النبي ركعات لما بين الصفة صلاة الليل مثنى مثنى. وعلى كل حال فالمسألة مسألة أفضلية وأولوية، والإجماع منعقد على هذا. أما أن الزيادة على هذا بدعة، هذا ما قال، لا أعلم أحدا قال بهذا من المتقدمين، بل الإجماع ما قاله غير واحد أن الزيادة على 11 ركعة جائزة. ولهذا نقل شيخ الإسلام أن المسلمين كانوا يصلون هكذا يزيدون، فمن أطال القراءة اقتصر على 11 ركعة، ومن قصر القراءة زاد على 11 ركعة، ولا يزال عمل المسلمين على هذا. أما القول بالبدعية هذا قول لم يسبق إليه أحد من المتقدمين، فالأكمل والأفضل والسنة أن يأتي الإنسان ب 11 ركعة على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيوافق في العدد والصفة، العدد والصفة، فيجمع بين الطول وبين العدد، ولو أنه زاد على ذلك فلا بأس، وقد نقل الإجماع في هذا. أما إقامة معارك أثناء رمضان والاعتكاف فإخوة تبدع هذا الفعل لهذا أو تقول بأن هذا الفعل بدعة أو كذا وكذا استنادا لكلام العلامة الألباني في هذا، فهذا لا ينبغي أن يكون. فهو رحمه الله قد اجتهد في هذه المسألة، حتى هو نفسه في صلاة التراويح بيّن أن العالم إذا اجتهد في هذا فلا ينسب إليه أنه مبتدع بهذا، لكن الفعل نفسه قد يقال على الفعل نفسه بأنه بدعة. والصحيح أنه ما سمه أحد من المتقدمين، بل نقل إجماع على جواز ذلك. نعم. وحديث النبي فيها الزيادة على 11 ركعة وهي 13 ركعة كما في حديث ابن عباس وحديث زيد بن خالد. نعم.
باب الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يتحين أحدكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة.
نهى أن يصلى بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة. ليس معنى هذا أن جواز الصلاة بعد العصر إذا كانت الشمس مرتفعة النافلة، لأن هذا معارض بحديث الصحيحين أن النبي نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولقد كانوا يضربون على ذلك، قد كانوا يضربون على ذلك. فالله أعلم إذا صح الحديث، إذا صح الحديث هذا فالله أعلم بالمعنى المراد هنا، قد يكون يعني تأخير صلاة العصر إلى ارتفاع الشمس أم كوقت تؤدى في صلاة العصر، أما نافلة بعد العصر فإن الأحاديث في الصحيحين قاضية بأنه لا نافلة بعد العصر ولا بعد الصبح، تنفر عن الاختيار، اللهم إلا إذا كان من ذوات السبب، إذا كان من ذوات السبب، فمن يحمل على ذوات السبب أو يحمل على تأخير على أنه لو أخر صلاة العصر حتى يصليها بعد أول وقت طالما الشمس مرتفعة. وبهذا استدل الحديث، استدل من كان يرى جواز النافلة بعد العصر حال ارتفاع الشمس، وأظن أيضا هذا قول العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ولكن لا دليل على ذلك، فالأحاديث الواردة في الصحيحين تخالف هذا الحديث. حديث ابن عباس بل روى في محضر عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أنه لا يجوز التنفل بعد العصر حتى تغيب الشمس. نعم. لا يحتاج، لا احنا نقول محتمل هذا، يعني محتمل يكون هذا في المسبب اللي يكون في هذا الوقت، يعني محتمل، نعم، لكن كله على الاحتمال. على كل الحديث واضح، الحديث واضح. نعم. قبر الموت كيف؟ لا 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 يجوز انك تدفن في هذه الاوقات الثلاثة، ولا 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 الصلاة تتأخر، لأن هذا الوقت يسير، ثلاثة هذه مغلظة، أما الوقت من الصبح إلى طلوع الشمس ومن العصر إلى طلوع الشمس هذا وقت مطول، إنما الثلاثة هذه قصيرة، فلا تصلي فيها ولا تدفن فيها، لأن انتظارك 10 دقائق خلاص ما في إشكال، ليس هناك حاجة لهذا. نعم.
باب الجمعة. قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها رجل يصلي فيدعو الله بخير إلا أعطاه إياه.
ومعنى يصلي كما فسرها الصحابي عبد الله بن سلام يعني ينتظر الصلاة، ولهذا لما احتج عليه بهذا فقال بأنه يعني شرطه أن يكون الإنسان يصلي، وكيف تكون بعد العصر والصلاة منهي عنها بعد العصر، وهذا أيضا يبين ماذا بالصحابة في النافلة بعد العصر، فبين رضي الله عنه أن المراد بالصلاة هنا الانتظار، فإن المسلم في صلاة من انتظر الصلاة. نعم. يبقى لا يوافق رجل يصلي فيدعو الله بخير إلى أعطاه، لا يعارضه أنها تكون بعد العصر، لأن معنى الصلاة يعني الانتظار، الانتظار. نعم.
قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل.
نعم، فالحديث الأول الذي مضى معنا فيه فضيلة يوم الجمعة، ومن فضائله أن فيه ساعة لا يوفق عبد يسأل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه. هذه الساعة اختلف العلماء في تعيينها، والراجح من هذه الأقوال قولان، أقرب الأقوال قولان. قول في صعود منذ أن يصعد الخطيب من برا إلى أن يفرغ من صلاته، وقول أنها بعد صلاة العصر، هذان أرجح الأقوال في هذا. فيتحرى المسلم الدعاء عموما في هذا اليوم لا سيما في هذين الوقتين. نعم. الحديث الثاني في من جاء منكم الجمعة فليغتسل، هذا أمر، وقد ورد حديث آخر أن الأمر هذا للندب وليس للوجوب، حديث فبها ونعمت، فإن توضأ فبها ونعمت، فصرف الأمر عن الوجوب إلى استحباب، وهو قول الجماهير. نعم نعم نعم. رجل إيه؟ لا، ما هو قال يدعو بعد يصلي، قال رجل يصلي فيدعو، الله يصلي فيدعو. نعم، مراد الانتظار يعني. لا مش لازم المسجد، حتى لو في البيت لكن ينتظر الصلاة. نعم، البيهقي، هذا كلام البيهقي. اي نعم، يقول ايه في حديث علي الى ان تكون الشمس مرتفعة. وهذا حديث واحد. اي نعم اي نعم. صح.
فقد روي عن علي رضي الله عنه ما يخالف هذا، وروي عن خلال الوقت.
نعم، ولأنه يمكن حتى تأويله، يعني يمكن تأويله. نعم.
قال حدثنا ابن المقري
إذا بعد العصر، يعني معنا بعد وقت العصر، يمكن أن يحمل أن النبي أن يصلى بعد العصر إذا كانت الشمس مرتفعة، يعني بعد وقت العصر، أو يحمل على ذوات السبب. نعم، ده هذا إذا صح. نعم.
قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رواية الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
هذا استدل به، من استدل على وجوب الغسل قبل الجمعة بأن النبي قال واجب على كل محتلم، لكن نقول الواجب بمعنى اللازم، هذا هذا في مصطلح المتأخرين، أما في مصطلح الشريعة فقد يراد بالواجب هنا المتأكد، قد يراد بالواجب المتأكد، زي السنة قد يراد بالفرض وقد يراد بها المستحب، زي الكراهة قد يراد بها التحريم وقد يراد بها التنزيه، فالواجب قد يراد به المتأكد وقد يراد به اللازم الذي يأتي الإنسان بتركه، وقد دلت الأحاديث على أن الواجب هنا المراد به المتأكد، فغسل الجمعة متأكد. نعم، وليس واجبا الوجوب الشرعي كما عند المتأخرين، وهذه مسألة أيضا مهمة ينبغي الإنسان ينتبه إليها، المصطلحات معنى المصطلحات في لسان الشارع ليس عند أهل الاصطلاح المتأخرين. نعم نعم. لا، معنى محتلم هنا يعني بالغ مش جنب. نعم هذا قول ثالث، أنه يجب إذا كان به أذى كعرق أو شيء يؤذي الناس فيجب هنا لإزالة الأذى. قد ورد بعض الأحاديث يعني تدل على لزوم هذا لمن به عرق. نعم، وتفسير ابن عباس أظن في هذا، لكن الصحيح أنه مستحب لكن استحبابا شديدا. نعم. أما الذي يعمل في المطعم هل يترك الجمعة؟ إن كان يعرض الطعام فقط فلا يجوز له، لابد أن يغلقه ويذهب إلى الجمعة. إنما إذا كان قد طهى شيئا ويخشى فساده إن ذهب فهذا من أعذار ترك الجماعة. لكن مثل هذا لا يتكرر، يعني المرة القادمة يجعل طبخه بعد أو يجعل طبخه بعد الفجر مباشرة حتى يفرغ من ذلك قبل الجمعة. لكن أن يرتب نفسه يجعل الطهي أثناء الجمعة ويقول أخشى أن أترك الطعام فيفسد، هذا لا، هذا متلاعب. لكن من أعذار ترك الجماعة حتى ولو كان الجمعة خشية أن يفسد الطعام إذا كان الإنسان يقوم بطهيه. لكن هذا مثل هذا طارئ، مثلا يطرأ مرة يطرأ كذا. نعم. ورد حديث أصلا الشيخ الإسلام يقول هذا ورد حديث عند بعض أصحاب السنن، هذا تأويل ابن عباس لهذا، هو الفهم لهذا، لكن ليس فيها أن ذلك يتعين. ولو تعين مش يكون من أجل غسل الجمعة، يكون من أجل الأذى، هذا يكون في الجمعة وفي غير الجمعة، مثل ما قال النبي من أكل ثوما أو بصرا فليعتزل مسجدا، يكون هذا من باب إزالة الأذى ولا تختص الجمعة بذلك. نعم. هذا ما له علاقة بالجمعة، لكن اللي بيقول بالوجوب أو عدم الوجوب، التعبد بالاغتسال يوم الجمعة هل يجب أن يغتسل أم لا؟ فالذي يرى الوجوب يرى أنه يغتسل، له رائحة وما له رائحة. نعم.
نعم. قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان
كان ابن جرود رحمه الله تعالى يميل إلى هذا المذهب، لذا ذكر هذا الحديث عقب الأول ليبين أن الوجوب أو أن الأمر السابق قد صرف بهذا الحديث إلى الاستحباب. نعم. وهو قول الجمهور. نعم.
قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس الأول فالأول، فإذا قعد الإمام وطووا الصحف واستمعوا الخطبة فالمهجر كالمهدي بدنه، ثم الذي يليه كالمهدي بقرة، ثم الذي يليه كالمهدي كبشا، حتى ذكر الدجاجة والبيضة.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب.
هذا فضيلة التبكير إلى صلاة الجمعة من ناحيتين، الناحية الأولى أن الملائكة تكتب الأول فالأول، فاحرص أن تكون في أوائل من تكتبه الملائكة. الأمر الثاني فضيلة في فضيلة التبكير تفاوت الأجر والفضل، كالمهدي بدنة، كالمهدي بقرة، كالمهدي كبشا، هذا يدل على تفاضل الأجر والثواب. نعم. يخرج الإمام يأتي على الصلاة مباشرة كما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأجر يناله إن شاء الله. نعم.
قال حدثنا
لأن الشرع رخص له في ذلك.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب قال حدثنا مفضل بن فضالة عن عياش بن عباس عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل محتلم رواح الجمعة، على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى من راح الجمعة الغسل.
نعم.
قال حدثنا
نفس الحكم، هل ترى وجوب الرواح للجمعة إذا قصد بها التبكير؟ لكن لو قصد بها السعي إليها نعم فواجب. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن محمد بن عمرو قال حدثنا عبيدة ابن سفيان عن أبي الجعد عمرو بن بكر الدمري الدمري رضي الله عنه وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع على قلبه. قال حدثنا إسحاق بن منصور عن أبي داود
كيف بالذي يترك الجمعة كلها، كيف بالذي يترك الجمعة والجماعات؟ ما هو مؤمن هذا الذي يترك صلاة كلها لا يصلي صلاة لا جمعة ولا غير جمعة، هذا كافر في إجماع الصحابة. عبد الله الدشقيق يقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمال تركوكه غير الصلاة، ولا عبرة بالخلاف مع وجود هذا. ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كإسحاق. نعم.
قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسحاق بن منصور عن أبي داود عن فليح عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي سمع أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الجمعة حين تميل الشمس. قال حدثنا
يعني إذا زالت الشمس، يعني مالت إلى جهة الغروب، إلى جهة الغرب، إلى جهة الغرب، تميل عن كبد السماء. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان النداء يوم الجمعة إذا خرج الإمام، وإذا قامت الصلاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، حتى كان عثمان رضي الله عنه فكثرت المنازل فأمر بالنداء الثالث على الزوراء فثبت حتى الساعة.
النداء الثالث باعتبار الإقامة نداء، فكان النداء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نداءين: نداء إذا خرج الإمام وهو الأذان، ونداء إذا قامت الصلاة وهو الإقامة. فإن النداء الإقامة تسمى أذانا، قال صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. إذن عثمان رضي الله عنه اجتهد في إضافة هذا النداء الثالث وهو قبل دخول الجمعة، وهو لا علاقة له بالصلاة، ولكن دعوة تذكير الناس بالصلاة، فأذن هذا الأذان واتفق الصحابة على ذلك، وليس بدعة ولو فعل اليوم أصلا لأنه خارج عن وقت الصلاة. أما من يأتي فيجعل أذنين بعد دخول وقت الصلاة ويجعل بينهما سنة، هذا مبتدع ولا حجة له في فعل عثمان، فإن عثمان إذا دخل وقت الصلاة ما كان يجعل أذنين، إنما عثمان يفعل ما فعل النبي تماما، إذا دخل وقت الصلاة صعد الخطيب المنبر وأذن المؤذن بين يديه وشرع الخطيب في المنبر فمتى في الخطبة فمتى كانوا يصلون السنن. لكن أذان الثالث هذا هو الأذان في السوق قبل دخول الوقت، وكان الحقيقة الحرم من بين مساجد المملكة يجعل الأذانين بعد دخول الوقت، منذ أن كان تقريبا يعني في طول الفترة اللي احنا كان اللي الواحد سافر فيها إلى الآن إلى يعني قبل السفرة دي، وكان يجعلون هذا، لكن المرة هذه جعلوا الأذان الأول قبل دخول الوقت بنصف ساعة، والحمد لله الأذان الأول جعلوه قبل دخول الوقت بنصف ساعة، ثم إذا دخل وقت الجمعة خلاص. وبهذا ضاع أكبر استدلال لمن يرى الأذنين بالصلاة صلاة السنة بينهما سنة الحرم، ضاع من أيديهم هذا الاستدلال. نعم. فجعلوا الأذان يعني الجمعة كانت 12 ونصف، فأذن المؤذن الساعة 12، ثم لما دخل وقت الجمعة أذن المؤذن الأذان وخطب الخطيب مباشرة. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس قال حدثني ابن إسحاق قال وحدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه حدثه أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال كنت قائدا لأبي بعدما ذهب بصره، فكان لا يسمع الأذان يوم الجمعة إلا قال رحمة الله على أبي أمامة، فقلت لأبي إنه لا يعجبني صلاتك على أبي أمامة كلما سمعت الأذان يوم الجمعة،
يعني دعاؤك. نعم.
قال أي بني كان أول من جمع بنا الجمعة في المدينة في هزم النبيت من حرة بني بياضة في روضة يقال لها نقيع الخضبات. قال قلت كما أنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا.
نعم. ابن الجرود لم يبوب تبويبات يعني متفرعة كثيرة، لكن كل حديث يجعله تحت باب في ما يصنف يعني في كطريقة، فيجعل الحديث تلو بعضها تلو بعض مبينة أحكاما. فالذي مضى في بيان كم أذن الجمعة، والذي قبل في وقت الجمعة، وهذا في عدد الجمعة، عدد الذين يصلون الجمعة، فبما تنعقد الجمعة؟ فذكر هذا حيث كانوا 40 إيه؟ كانوا 40 رجلا. طيب الحديث اللي بعده. نعم.
شكرا. بعض الفرد على مسألة ان يقال كلام رحمه الله عليك الوالد رحمه الله تعالى، هذا يرد على رحمه الله على ابي امامه.
ليه هو بيمنع عليه؟
هم يقولون يعني رحمه الله تبارك وتعالى تكون على الانسان كده باشكاله يعني. هذا يرد عليهم رحمه الله على ابي.
قال حدثنا ابو يعني
هل انكر رحمه الله عليه من العلماء؟ انما لو كمان طلبت العلم، طلبت العلم عندهم شذذات كثيره كل يوم
كتب العلم
بيطلع في السوق كتير،
كتب العلم
في السوق بيطلع كتير. ها لو ايه
قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن فضيل عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال أقبلت عير ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي الجمعة فانفض الناس ما بقي غير 12 رجلا فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. قال حدثنا ابن
المقرن فدل على ما في عدد وأن العدد اشتراط الأربعين هذا منتقد بالحديث الثاني فانفض الناس وما بقي غير 12 رجلا فنزلت وإذا رأوا تجارته. فالصحيح أنه ليس هناك عدد محدد في صلاة الجمعة تنعقد بالجمعة، فلو كان 10 لو كان 20 لو كان 30 لو 40 أي عدد ينعقد بها الجمعة إن شاء الله تعالى، فما تصح به الجماعة تصح به الجمعة. والأعداد هذه لما جاءت موافقة هكذا ولم يكن شيء منها قصدا وعمدا لا يصح خلافه. نعم.
قال حدثنا ابن المقري ومحمود بن آدم قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، قال صليت؟ قال لا. قال فصل ركعتين.
قال قم فصل ركعتين، دل هذا على أن الإنسان لو دخل والخطيب يخطب على المنبر فإنه يصلي ركعتين قبل الجلوس للحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وهنا النبي أمر من جهة الفعل أمر الرجل أن يصلي ركعتين. نعم. نعم كيف نعمل كده؟ نأمر. نعم نعم لا تسقط بالجلوس. نعم.
قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال وسمعت معاوية يعني ابن صالح يحدث عن أبي الزاهرية عن عبد الله بن بصر قال كنت جالسا إلى جانبه يوم الجمعة فقال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت. قال أبو الزاهرية وكنا نتحدث معه حتى يخرج الإمام.
فدل ذلك على أن الإنسان ينتهي حيث ينتهي به المجلس ولا يتخطى الرقاب لأن ذلك يؤذي الناس، اللهم إلا إذا وجد فرجة فتخطى لسدها فهذا لا بأس به، لكن إذا كانت الصفوف تامة فلا يتخطى الرقاب ويؤذي الناس من أجل أن يتقدم قريبا من الإمام ولا مكان له. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين بينهما جلسة.
اي نعم. فدل هذا على ان الجمعة خطبتان يفصل بينهما بجلسة، ولم يرد في هذه الجلسة ذكر لا للامام ولا للمأموم، لا للامام ولا للمأموم. وما اعتدوا الناس من أن الخطيب إذا جلس دعوا وكذا هذا لا أصل له في السنة، كذلك لا أعلم للخطيب ذكر في هذا، لا أعلم ذكرا له في هذا أصلا، لم تأتي السنة بهذا، لكن الفصل بين الخطبتين فقط، فصل يسير يجلس ويقوم يخطب. نعم نعم نعم. لو دعا في الثانية وكذا يرجى إن شاء الله من الصلاة الصحيحة. نعم.
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ آيات ويذكر الله وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد.
دل هذا على أن الخطبة تكون قصدا، بمعنى أن الخطبة تكون خفيفة ما يقتصر فيها على المطلوب ولا يزيد زيادة ترهق الناس وتشدد على الناس وفيها التكرار ولا فائدة من ورائها، فكانت خطبته قصدا وصلته إيه قصدا. نعم، كما قلنا يعني إطالة الخطبة هذه لا شك أنها تملي للناس، والإنسان يحاول أن يختصر الخطبة قدر الإمكان، والخطبة القصيرة مع الإحكام هذه أفضل من الطويلة، إلا إذا مثلا حصل طارئ لحدث معين أو مناسبات معينة قد يطيل فيها لكثرة الاستدلال، لأن هذا الأمر يفوت، أو لأن مثلا حدث، لأن حدثا جلل حصل، هذه تستثنى. أما الأصل تقصير الخطبة، الأصل الخطبة تكون خطبة قصيرة. نعم، القصر هذا بقى يختلف، يعني مش قصير يعني مثلا 10 دقائق 5 دقائق، المهم أن الإنسان لا يملل الناس، والخطبة كلما كان فيها عدم الملل كانت أوقع في نفوس الناس. نعم.
قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه ينذر جيشا، يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي.
فدل هذا على صفة فعلية في الخطيب وصفة قولية. أما الصفة الفعلية فإذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته اشتد غضبه، ليس معنى هذا أنه يكون من أول خطبة فينزل هكذا، لكن مما يكون في خطبته أنه صلى الله عليه وسلم يحلو صوته حتى تحمر عيناه وينفعل تفاعلا مع هذا الكلام، فهذا لا شك أنه يعني يلفت أنظار المستمع، طالما أنه لا يخرج عن الحد الايه الحد المعقول فيكون صراخا لا على صوته واحمرت عيناه بما يقتضيه المقام وبما يتناسب مع ايه مع المقال، بما يتناسب مع المقال، ولا يكون الخطيب باهتا باردا من اول خطبته الى اخرها، لكن يتفاعل مع الكلام، فطارة يعلو الصوت وطارة ينخفض صوته على حسب الايه المقام، وهذه طريقة إلقاء، وطريقة الإلقاء لابد أن يعتني بها الخطيب، لازم يعتني بها الخطيب، فإن المعلومة شيء وطريقة الأداء شيء آخر، وكم من إنسان قد يكون عنده المعلومة حاضرة ولكن طريقة إلقائه مملة ولا تشعر المستمع بالتفاعل، وهذا توفيق الله للعبد، وأيضا تحتاج إلى التمرس والتدرب، وتحتاج أيضا إلى إتقان الإنسان لمادة الخطبة، لأنه إذا أتقن مادة الخطبة تفرغ لتنوع الأسلوب واهتم بهذا، لا أنه يكون شغله الشاغل أن يستحضر المعلومة، كالذي يقرأ مثلا القرآن بقراءات، إذا لم يكن متقنا أصلا مادة القرآن، لم يكن متقنا المادة كيف يلتفت إلى وجه الخلاف هنا عن هنا، خصوصا إذا كان يقرأ بالجمع مثلا لأكثر من قارئ. كذلك الخطيب إذا كان إعداده جيدا فإنه يتفرغ لمسألة الإلقاء، يقف هنا ويؤدي هذا السياق على وجه التعجب، ويؤدي هذا السياق على وجه الاستفهام، ويوجه هذا السياق على وجه التوبيخ، يعلو صوته ينخفض صوته، لا بد الإنسان كده إخواني، لا بد الإنسان بهذا، إن من البيان لسحرا، فالإنسان إذا كان صاحب بيان وأيضا صاحب عرض نفع الله عز وجل به مع قصر الخطبة. أنا لا أظن واحدا على وجه الأرض يختلف في أنه إذا خطب الخطيب خطبة قصيرة أن هذا يكون مقبولا عند الجميع، يعني ما في أحد يقول لو أن هذا أزيد كان أفضل، طالما أن المعنى قد أدي، لكن لو كان هناك مثلا خلل في العرض في الأداء وفي المعنى وفي المادة، هذا الذي قد يقال لو أنك ذكرت كذا وكذا. لكن حينما يكون عندي موضوع بدل ما أذكر 10 أدلة أذكر فيه 2 أو 3، خلاص هذا يكفي، هذا يكفي. ليس الموضوع موضوع تصنيف ولا موضوع عرض مناظرة ولا شيء، هذا موضوع تذكير الناس بالحكم، تذكير الناس بالموعظة. فلهذا أنا أقول للمرة 10,000، وإن كنت أنا قد أخالف ذلك كثيرا، لكن أقول لكم بالمرة 10,000. 10,000 اللي يستطيع يجعل خطبته في ثلث ساعة فليجعلها، في 10 دقائق فليجعل هذا، 10 دقائق وخمس دقائق فليجعل هذا. إنما الإخوة اللي تنسى نفسها على المنبر، تنسى نفسها، وكانوا بيعطي محاضرة مثلا لطلبة علم، ولا ينسى نفسه أو يفشل في جمع الموضوع أو أدلته، حقيقة هذا يؤذي الناس، يؤذي الناس. فطريقة العرض يا أخواني طريقة لابد أن نعتني بها، طريقة العرض طريقة نعتني بها، يعني اجعل المستمع هذا يتفاعل معه، تارة يبكي، تارة يتعجب، تارة كذا، وأنظار الناس يعني تقرأ في أنظار الناس ذلك. إذا كنت أنت صاحب إلقاء وصاحب عرض جيد أنت ترى هذا في أعين الناس. لكن الإنسان يعني يجمع بين الطول والخلل أو الإخلال، هذه مشكلة. فإذا القصر القصر في الخطبة، أو القصد القصد في الخطبة، احنا بنقول نصف ساعة ماشي، نصف ساعة وسط، يعني 3 ساعة و10 دقائق الناس لا يملون ذلك. إنما صراحة أكثر من هذا فيه خلل، فيه وفيه ملل، والناس يصابون بالملل ويحصل مشاكل بسبب هذا. ولهذا قد تطول الخطبة فيقوم واحد يعترضك في الخطبة، تعمل ايه؟ يختلف بقى أداؤك وبيحصل إشكالية في ذلك، خصوصا إذا كنت تتكلم في المنهج، فإن الناس في المنهج أو أنت لما تضع إصبعك على ايه؟ على الدمل هذا. فطبعا لما تحط إيدك على الدمل هذا ساعة غير ما تحط نص ساعة، غير ما تحط 5 دقائق، لأن الصراخ بيعلو بيعلو، يعني في الأول ممكن كده يعني، لكن يفضل لما يقول كده فينفجر. فلما ينفجر هذا الرجل لن ينفجر في المعلومة، إنما ينفجر فين؟ طول تحملت سويت أجيبها بحاجة تانية، وكأن الرجل خلاص يعني، لأن ده اللي هيتفق معايا الناس فيه. فغالبا أنت يعني كن ذكيا في هذا، كن ذكيا في هذا، ولا تستفز الناس، لا تستفز الناس، أدي المعلومة وامضي، لا تركز عليها إلا في بعض المواضع. وقد يقبل من بعض الناس ما لا يقبل منك، يعني ما تطلعش على المنبر لابد تكون كالفوزان، الفوزان ما حدش يقدر يكلمه، لكن أنت الناس تتطور عليك لو قلت أقل من الفوزان، فدي مشكلة برضو أخرى. أن الإنسان قد يتقمص يتقمص أداء عالم من العلماء، العالم يسكت له، العالم يسكت له. يعني مثلا ممكن عالم مثلا يكون مثلا هذا ضال منحرف، هذا لا يسوي بعره مثلا، العالم يقبل منه هذا، حدش يقدر يكلمه. لكن تيجي انت مثلا تقول لا يسوي بعره، فيوم يطلع واحد لك وانت تسوي كامل، لانك انت في نظري لا تسوي بعره ايضا، فتجرأ عليك، يتجرأ عليك. لهذا لابد الانسان ان يؤدي الاداء الذي لا يستفز به الناس، تؤدي المعلومة، تؤدي ما عليك من غير استفزاز، نعم، ولا إطالة وقت. ما فيش إشكال. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان يعني ابن بلال قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته، فذكر نحوه. قال حدثنا
اخواني بارك الله فيكم، يعني بالمناسبة الحقيقة، يعني بالمناسبة احنا لا نريد فتنا في المساجد، فجزاكم الله خير، اللي يعد خطبة يعدها نصف ساعة كفاية، نصف ساعة كفاية. ومسألة الكلام في المنهج والكلام في هذه الأشياء ركزوا عليه، لكن طريقة العرض يعني يكفين في بعض المساجد، نقول احضروا الجماعات كلها، فالجماعات كلها جماعات الحراف، مش لازم أقول الإخوان والتبليغ وكذا وكذا، طيب طارة ممكن أقول الإخوان والتبليغ وكذا، مش لازم أقول الإخوان الذين هم ما يتعاون مع الماسونية وتعاون، يعني أدي الأداء الذي يتناسب مع المستمع. تارة لا تذكر اسم الجماعة، تارة تذكر اسم الجماعة ولا تذكر المؤسس، تارة تذكر مؤسس ولا تذكر المصائب عنده، تارة تذكر المصائب ولا تذكر كلام العلماء. يعني هذه مسائل تختلف حسب الايه العرض. فكل مشكلة تأتينا صراحة في أي مسجد من المساجد إنما هي نتيجة النقطة دي بالذات. تعرف بعض مرضى القلوب يجلسون، يعني تنتظر أن يضربك الناس، طيب تنتظر أن يشدك الناس من على المنبر، خفف. وبعدين خصوصا في المساجد التي يذكر فيها هذا الموضوع دائما دائما، فإنت ذكر فيه فقط، يعني ذكر فيه. فما سمعته من الشيخ فلاني ليس باللازم أن تؤدي أنت نفس أداء الشيخ. فإحنا نريد يا أخواني الرفق بالناس في الجمعة من جهة الوقت، والرفق في الناس أيضا في الجمعة من جهة عرض المعلومة. عرض المعلومة، تعرف أن الناس الآن يعني كثير منهم قد ملئ قلبه بالشبهات والعناد، فأنت حاول عالجه، نعم أعطيه المعلومة نعم، لكن لا تركز التركيز الذي يستفز، لا تركز التركيز الذي يستفز. نعم.
قال حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به: إذا قلت يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثني عقبة.
هذا في كلام المأموم مع المأموم، أما كلام المأموم مع الإمام فلو أنه كلمه استشكل شيئا أو كذا هذا لا بأس به، أو كلام الإمام مع المأموم، أما المنهي عنه أن يكلم المأموم المأمومة. نعم نعم. تشور له هاجم، ما فيش إشكال، الفعل ما في مشكلة، تكلم حاجة، تطفئ شيء، توقف شيئا، نعم، تحضر ماء، طالما لحاجة خلص. نعم. كيف يعني يسبب؟ نعم. لا هذا خلاف السنة، الموضوع ليس موضوع تسبيح، الموضوع موضوع استماع. طبعا نعم نعم. لا ما يرتل، يقرأ القرآن بنفس أداء الخطبة، ما يرتل، يرتل في المحراب، يرتل في المحراب. نعم.
قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثني عقبة قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال سمعت أبي يحدث عن حبيب بن سالم مولى النعمان عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟
هذا فيما يقرأ في الجمعة، ورد السنة بالأعلى والغاشية. نعم.
قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع أن مروان بن الحكم استخلف أبا هريرة رضي الله عنه على المدينة، فصلى بهم أبو هريرة الجمعة فقرأ بهم بسورة الجمعة في الركعة الأولى وفي الثانية إذا جاءك المنافقون. قال عبيد الله فلما انصرف أبو هريرة مشيت إلى جنبه فقلت لقد قرأت بسورتين سمعت عليا رضي الله عنه يقرأ بهما في الكوفة. فقال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما.
نعم ليس عليا فقط بل النبي صلى الله عليه وسلم سمعت يقرأ بهما، فدل هذا أيضا على أن السنة أن تقرأ بالجمعة وإذا جاءك المنافقون. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية عن شعبة قال حدثني المغيرة الضبي قال عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء منكم أجزاه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله.
الله أكبر. رحم الله ابن الجارود، فقد ذكر هذه الحديث ويتضمن أحكاما، فهنا كأنه يقول ما الحكم إذا اجتمعت الجمعة والعيد، هنا اجتمع عيدان، قال فمن شاء منكم أجزاه من الجمعة أي من حضر من العوالي وجاء إلى هنا وصلى مع الإمام الجمعة فلزمه أن يعود ثانية يصلي ظهرا عنده، لكن الإمام يجمع بالناس، إمام يجمع بالناس ويصلي الجمعة ومن كان معه صلى معه. طيب تنزيل الحكم هذا على الواقع الآن، طبعا احنا عندنا الآن ما في عوالي والناس الآن لا يجتمعون في مسجد واحد، كل المساجد تصلي جمعة الآن، فلهذا إذا جاء الظهر فهل الإمام نفسه يصلي الظهر؟ لا، الإمام يصلي الجمعة، الإمام يصلي الجمعة، الإمام يصلي الجمعة والناس يصلي معه الجمعة، ولا يترك الإنسان الصلاة مع الإمام ويصلي فين؟ في بيته، يقول يصلي ظهرا، لا يصلي تبعا للإمام، يصلي تبعا للإمام، إلا إذا كان البلد فيها مسجد جمعة ومسجد جماعات، فمساجد الجماعات إن شاء الناس منها أتوا يصلون مع الإمام، وإن شاء الناس يصلوا مع الأئمة صلاة الظهر جماعة، المهم أنك تتبع لإمامك ولا تصلي وحدك صلاة الظهر، إنما أنت تابع لإمامك. نعم، لكن كان الناس على عهد رسول الله يصلون الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما العوالي والمساجد الأخرى لا تصلي، لأن هذه السنة، السنة أن الناس يجتمعون على مسجد واحد، إن ضاق المسجد فتحوا مسجدا آخر على حسب الحاجة، إن ضاق الثاني فتحوا ثالثا، لأن اجتماع الناس في مسجد واحد أيضا هذا متعذر، فلا نقول الناس لابد أن تجتمع في مسجد واحد، فمسجد واحد يسع الناس، مسجد واحد ما يسع الناس مع كثرة البلد، فنفتح ثانيا وثالثا ورابعا، أما الزيادة من غير داع هذه خلاف السنة، هذه خلاف السنة، السنة أن يجتمع الناس في مسجد واحد. نعم نعم، مش فاهم أنا، مش فاهم يعني يلزم أن يصلي الظهر، ارفع صوتك يا أخي،
أنا الذي يصلي جاء العيد وهو ما هل يلزم أنه يحضر غير صلاة الجمعة،
يصلي الظهر مع الإمام؟ ما احنا قلنا الآن لازم يصلي في جماعة. كيف؟
تلزم
خطبة العيد. نعم، الجمعة تلزم خطبة الجمعة. لما هذا من صلى العيد.